إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن ما حرمه الله تبارك وتعالى فهو درجات. فمن أعظم ما حرم الله عز وجل على عباده الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أعظم الذنوب، وهو المخلد في نار جهنم. ثم تأتي الكبائر بعد، وإن أعظم الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى القتل، قتل النفس بغير حق، فهو أكبر الكبائر، أكبر عند الله جرما وإثما من الزنا، ومن شرب الخمر، ومن أكل الربا، ومن جميع الذنوب. وقد تعددت الآيات والأحاديث في بيان عظمة جرم القتل بغير حق، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آية مرعبة تبين الإثم العظيم في ارتكاب القتل المتعمد بغير حق. وإن من أعظم ما ذكر به النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم مشهد من مشاهد الإسلام في حجة الوداع في يوم عرفة، أن ذكر الناس بعظم جرم القتل بغير حق، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول شيء يقضى بين الناس من الحقوق هو الدماء. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا وأي شهر هذا؟ فقالوا: الشهر الحرام واليوم الحرام ويوم الجمعة. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فجاءت الشريعة بتغليب القتل، إزهاق النفس بغير حق. وقد سبق أن تكلمنا في خطب عما جاء في ذلك من التغليظ والتشديد فيه، ونذكر بعض ما جاء في ذلك من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أي لا يزال في فسحة عسى الله أن يغفر له وأن يتوب عليه حتى يقتل النفس بغير حق، فقد تقفل في حقه باب التوبة وتسد عليه أبواب الرحمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا أهون من أن يقتل رجل مسلم. بل تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قتل الكافر المعاهد: كافر لو مات فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، كان يكون يهوديا أو نصرانيا لكنه معاهد،
إما أن يكون مستأمنا أو معاهدا أو ذميا. قال عليه الصلاة والسلام في حرمة قتل هذا الكافر لأجل العهد بالأمان، قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كان قتل الكافر عصم دمه بالعهد والأمان المؤقت، قاتله لا يشم رائحة الجنة، فكيف لو كان المقتول مسلما مؤمنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب، زنا، شرب خمر، أكل ربا، ظلم، تعدي، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. على قتل مؤمن يكب الله أهل السماوات والأرض لو اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق. ومن ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع في نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى للقاتل توبة، أي لا يوفق ولا يهدى للتوبة، قلما يتوب القاتل، بل تغلق عليه أبواب التوبة إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمة منه بكثرة حسنات. فكان الرجل يأتي ابن عباس يقول: هل للقاتل توبة؟ يقول: وأن له التوبة، أن له التوبة، وقد تعدى وقتل نفسه بغير حق. وإن هذا الذنب وهو ذنب القتل يزداد جرما وإثما إذا كان القتل في حق الضعفاء، فإن قتل الضعفاء من فعل أهل الجبروت والطغيان والتكبر، لا يتجرأ على الضعيف إلا متكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف حول هؤلاء المتكبرين، قال: يحشر الناس ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم، يقادون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، سجن في جهنم خاص بهؤلاء المتكبرين عياذا بالله. فقتل الضعفاء كقتل المساكين أو المستضعفين ومن لا قوة لهم كالنساء والأطفال أعظم ذنبا من قتل الرجال الأقوياء، كما أن هذا الذنب يزداد جرما على جرم وإثما على إثم وقبحا على قبح أن يكون في حق ذوي الحقوق كقتل الأقارب والجيران والأصدقاء وكل من له حق على القاتل، يزداد قبحا على قبح وجرما على جرم وإثما على إثم. وقاعدة الشريعة أن الإثم يعظم بقدر حق المعتدى عليه بالنسبة للمعتدي. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أي الشرك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام وكبيرة وفاحشة، لكن الزنا مع امرأة الجار أو بنت الجار أعظم إثما عند الله. القتل جريمة وكبيرة وعظيمة، لكن قتل القريب كالأب أو الابن أو الأخ أو الأخ أو الزوجة أعظم إثما عند الله تبارك وتعالى. وقد استهان الناس في هذا الذنب، استهانوا في القتل بسبب ضعف الدين، كثر القتل بين الناس بسبب ضعف الدين وضعف الوازع السلطاني. لما عطلت الحدود الشرعية التي فرضها الله عز وجل على عباده واستبدلتها الدول بقوانين وضعية، قوانين بشرية بأحكام وضعية كفرية، قال جل وعلا فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وصفهم الله بالكفر والظلم والفسوق أن حكموا بغير ما أنزل الله، جاءوا بنحاتات عقول البشر وزبالات أذهانهم ليحكموا بين الناس أن يتحقق الأمن، والناس محكومون بشريعة البشر لا بشريعة رب البشر. وإن انتشار قتل النساء خاصة والجرأة على ذلك أشد في الإثم، فقتل النساء فوق أنه قتل مستضعف وقتل قريب، لا سيما إن كانت المقتولة زوجة أو أختا أو بنتا، هو فوق ذلك قلة مروءة وضعف نخوة، فلا دين ولا مروءة والعياذ بالله. فإن العرب أصحاب المروءة الجاهلية وأصحاب النخوة والرجولة كانوا يستعظمون قتل النساء في حروبها، حروب وما يتجرأ أحد أن يقتل امرأة في حرب، بل يعدون ذلك من عظائم الأمور أن يتسلط رجل على قتل امرأة، وكانوا يعدونه ذنباً لا يغفر ولو كانت المرأة عدوة لهم. فإن مروءة العرب ونخوتهم ورجولتهم تأبى عليهم أن يتعرض رجل لامرأة ولو كانت عدوة له. اقرأوا التاريخ، شيء يفوق الوصف من هذه المراجل وهذه الرجولة وهذه المروءات. ما عرف أنهم تعدوا على امرأة ولا قتلوها، يقتلون الرجال ولا يتعرض أحد لامرأة ولا يأخذ حتى ذهبها الذي عليها، بل لا يدخل العدو خيمة النساء، بل تخرج المرأة إذا هجم القوم على رجالهم وقتل الرجال تخرج سافرة تصيح في وجوه هؤلاء الرجال المعتدين وما يتعرض لها أحد، تخرج لأنها آمنة أنه لا يتعرض لها أحد. تأبى مروءتهم ورجولتهم، أين هذه الرجولات؟ لا دين ولا رجولة، لا دين الإسلام ولا حتى مروءة الجاهلية. ما أعرف في تاريخهم قتل النساء في الحروب، بل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى معاركه رأى امرأة مقتولة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه أن رأى امرأة مقتولة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان هذه لتقاتل، أي كيف تقتل وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء إلا من حملت السلاح. هذه المراة قد تركت فضلاً عن ترك الدين وأحكام الله تبارك وتعالى. فإن من خوارم المراة الكبرى قتل النساء والتعرض لهن بإيذاء، فكيف إذا كانت المقتولة زوجة أو أختا أو بنتا؟ وقد قال الله عز وجل في حق النساء خاصة والزوجات، قال: عندما يقع الطلاق والفراق وهو وقت غضب وخصومة، ماذا قال الله عز وجل مذكرا الزوج والزوجة عند الطلاق؟ قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا يحملنكم أو تحملنكم الخصومة ويحملنكم الفراق بالطلاق على أن ينسى الرجل فضل زوجته وأن تنسى المرأة فضل زوجها. وقد قال جل وعلا ذلك في قوله: وكيف تأخذونه، أي المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف تأخذه وتتسلط على هذه الضعيفة؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى الرجل لزوجته وأفضت إليه. فالحق عظيم، ولا تنسوا الفضل بينكم. واليوم وللأسف يشتكي النساء من كثرة وقوع القتل بينهن، هذه يقتلها زوجها وتلك يقتلها أخوها وتلك يقتلها أبوها أو جارها، ولا شك فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا دين ولا مروءة ولا شهامة ولا رجولة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن هذه الجرأة العظيمة في التساهل في القتل والجرأة في قتل النساء خاصة، سببها كما ذكرنا ضعف الوازع السلطاني، فضلاً عن ضعف الوازع الشرعي. لما ترك الحكم بالشرع بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لما ترك حكم الشرع بالقصاص من القاتل وصرنا نتحاكم إلى أحكام وضعية كفرية من الطاغوت الذي سماه الله عز وجل في كتابه طاغوتا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قد أمرنا أن نكفر بهذه الأحكام الوضعية، فكيف نتحاكم إليها؟ لما ترك الحكم بالشرع وصلنا إلى أحكام وضعية كفرية تناقض الشريعة، لا غرابة بعد ذلك أن تكثر الجريمة وأن تتنوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لحد حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هؤلاء قوم أقاموا الحدود، لكنهم أقاموها على بعض الناس وتركوا بعض الناس، ومع ذلك كان ذلك سببا في هلاكهم. فكيف من عطل الشريعة ترك الحكم بالحدود الشرعية أساسا وأخذ يتحاكم القوانين الوضعية، فكيف تكون العاقبة؟ لا شك أن العاقبة أسوأ. فهذا اليوم القاتل يعيش سنين طويلة في أروقة المحاكم، سنين طويلة تمر الشهر والشهران والسنة والسنتان مع ثبوت القتل المتعمد وقد يكون مصورا، ومع ذلك لا يكاد ينتهي الحكم الوضعي بالقتل بل قد ينتهي بالسجن. فلما ترك القصاص وصار تأخير في الحكم وضعفت العقوبة، آل ذلك إلى الاستهانة بهذه الجريمة الكبرى، فصار الرجل يتعرض للقتل، يقتل صديقه، بل صار يتعرض للقتل النساء، قتل الضعفاء ومن لا قوة لهم، كل ذلك بسبب ضعف الوازع السلطاني فضلاً عن الوازع الشرعي. ولو قام الناس الحدود وقامت الدول الحدود وحكموا بشرع الله عز وجل وكانوا فيه ذوي حزم لتلاشت هذه المظاهر، أو على الأقل أنها تضعف. وفي ذلك يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس يخافون من السلطان، من سيف العقوبة السلطانية والحاكم، أكثر من خوفي من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله إن الله لا يزع، أي لا يمنع الجرائم بالسلطان، أعظم من امتناع هؤلاء بسبب الدين والخوف من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور دينه. اللهم اصلح ولي أمرنا وخذ بناصي البر والتقوى، وفقه لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم الصلاة.